صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيما يتعلق باستحباب التهنئة بالعيد، هذه فائدة من تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني رحمه الله، الصفحة 354 إلى 356. يقول صاحب فقه السنة: قال: وفي استحباب التهنئة بالعيد قوله عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ: إسناد حسن. انتهى كلام صاحب فقه السنة. علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله قال: قلت: المراد بالحافظ عند الإطلاق ابن حجر الأسقلاني، ولم أقف على هذا التحسين في شيء من كتبه، وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته وصول الأماني في أصول التهاني من الجزء الأول من الحاوي للفتاوي، وقد عزاه لزاهر ابن طاهر في كتاب تحفة عيد الفطر، ولأبي أحمد الفرضي، ورواه المحاملي في كتاب صلاة العيدين بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال التهذيب، وغير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني، وهو مترجم في تاريخ بغداد. فالإسناد صحيح، لكن خالفه حاجب ابن الوليد في إسناده، فلم يرفعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السفسكي قال: سمعت عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن عائد وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا ومنكم، ويقولون ذلك لغيرهم. أخرجه أبو القاسم الأصفهاني في كتابه الترغيب والترهيب. فإن صح السند بهذا إلى الحاجب فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن حاله، فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذا، وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا وهو المازني صحابي صغير ولأبيه الصحبة، فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورون معه شيئا دون أن يتلقوه عن الصحابة، فتكون الروايتان صحيحتين، فالصحابة فعلوا ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: ويؤيد الرواية الأولى ما ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي من رواية محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. ولم يذكر من رواه، وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني قال رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه تقبل الله منا ومنكم. ثم كتب بعض إخواننا الطلاب تعليقا على نفي المتقدم فقال بل قال الحافظ في الفتح المجلد الثاني صفحة 446 وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير إلى آخره ثم ذكره. انتهى البحث. إذن ما كان قد نساه عن الحافظ بن حجر قد وجد، أن الحافظ في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 446 قال بإسناد حسن. فالكلام إذن كما هو عندكم في الفقرة 25 من أحكام آداب العيدين، يستحب التهنئة بالعيد لما جاء عن جبير ابن نفير. عندكم هكذا ابن نفير بالراء من العام الماضي في مثل هذا اليوم يوم عيد الأضحى، اليوم هو بالراء جبير بن نفير، وحسنه الحافظ في فتح الباري أي ولو يكتب هنا في الفتح مجلد كذا صفحة كذا. وجاء عن أبي أمامة وجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله، انظر تماما منا صفحة كذا إلى كذا الألباني رحمه الله، والملخص الفقهي للفوزان ووصول الأماني في أصول التهاني. الكلام جيد، فقط أنه يزاد هنا الفتح رقم المجلد والصفحة. في الفتح المجلد الثاني صفحة 446 أي نعم للسيوطي وصول الأماني في أصول التهاني للسيوطي. يقول جبير بن نفير كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، يعني يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى يوم العيد. يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. وقال محمد بن زياد كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنه. قال أحمد بن حنبل إسناده جيد. قال الألباني: وقد عزاه السيوطي بزاهر أيضا بسند حسن عن محمد ابن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد، يعني وأطلق في العيد يشمل الفطر والأضحى، يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. يستحب التهنئة بكل من العيدين. يستحب التهنئة بكل من العيدين لما جاء عن جبير بن نفير إلى آخره. لأن الناس في عيد الفطر خارجون من صيام رمضان وقيامه والأعمال الصالحة التي فعلوها فيه لمدة شهر كامل في الليل والنهار، فلهذا لما جاء العيد يهني بعضهم ببعض بالعيد ويكون بهذا الدعاء: تقبل الله منا ومنكم. وهكذا في عيد الأضحى خارجون من صيام التسع، صوم يوم عرفة والأعمال الصالحة الكثيرة المتكاثرة التي فعلوها في تلك الأيام المباركة، فجاء يوم العيد فيهني بعضهم بعضا بهذا الدعاء: لأن الله يتقبل من الجميع صالح الأعمال. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة، هذا سائل يسأل بأنه يعيش في بلاد النصارى، فيسأل أنهم قد يقدمون له طعاما في آنيتهم، وكذلك أيضا المطاعم يقدمون الطعام في آنيتهم. فأجابت اللجنة الدائمة قائلين: يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها، أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا. وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا. أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه، بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، ولا يعيب ذلك علينا. ولقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: ذلي جراب من شحن يوم خيبر فالتزمته، وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. رواه البخاري ومسلم. ولأن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز إهالة سنخة فأكل منها، رواه أحمد وأبو داود. ويؤيد ذلك كله قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك، لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا فيها. متفق عليه، وبالله التوفيق. أي جمعوا بين هذه الأحاديث أنه يجوز الأكل في أواني أهل الكتاب وفي آنية المشركين. قال: لكن الأحوط، قالوا: لكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والداعي إلى ذلك. واحتجوا بحديث أبي ثعلبة: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا فيها. متفق عليه. جواز الأكل في آنية الكفار، والأفضل تركه، وعند الحاجة لا بأس. المراد أنك تأكل طعاما أحله الله، لكن الإناء إناؤهم وهو فاضي، والطعام طعامهم، أو طعامهم ولكن أيضا مما أحله الله. لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا فيها. فأصلوها لأنهم يشربون الخمر، و ولأنهم يأكلون لحم الخنزير واللحوم المحرمة من الميتة والثعابين والفنشان والفيران والكلاب والقرود إلى غير ذلك، فتكون ملوثة بشيء من النجاسات، لا تأكل فيها احتياطا. وإذا كانت هناك حاجة لم تجدوا غيرها اغسلوها. هذا سائل يقول: إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم، يعني ذبحها ذبحا، ولكن لم يذكر اسم الله عليها لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وفي قوله: وما أهل به لغير الله. وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها، لأن الأصل حل ذبائحهم لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبالله التوفيق. إذن هذه فتوى اللجنة الدائمة، ما صارت خاصة بالشيخ بن باز فقط، وإنما هي فتوى اللجنة الدائمة موقع عليها الشيخ بن باز رحمة الله عليه رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائبا، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله عضوا. قالوا: وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها، لأن الأصل حل ذبائحهم لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فجعلوا الذي يحرم من ذبائح أهل الكتاب هي التي لم يذكر عليها اسم الله، تعمدوا هذا. فذبيحة المسلم إذا ترك التسمية متعمدا تحرم، أو ذكروا عليها اسم غير الله فتحرم، أو ضربت ضربا أو صعقا فتحرم، أي كفعل المسلم لو ضرب الشاة حتى ماتت تحرم. لو أنكم تكتبون هذه الفائدة في دفتر الفوائد، هي في المجلد 22 الصفحة 397، حتى ولو إشارة فتوى اللجنة الدائمة رقم 2393 في ذبائح أهل الكتاب إذا لم نعلم هل ذكروا اسم الله أم لا. قالوا بجواز الأكل منها على الأصل، تبقى المسألة الأخرى هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا. يعني هنا جهلنا التسمية هل سموا أم لا، وهناك جهلنا كيفية الذبح بالطريقة الإسلامية أم بالساق الكهربائي. يقول صفحة 390 فتوى مشابهة. أي نعم. قالوا السائل يقول ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى، هل يجوز أكلها أم لا، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام، إذ يضربون المذبوحة في رأسها بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه. فأجابت اللجنة قائلين لكن ما فيها الشيخ بن باز، فيها عفيفي نائبا وعضوية بن منيع وبن غديان. المهم الفتوى قالوا إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه، فهذا الحيوان يصير ميتا إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل أكله، فإن تركت عمدا لن يحل أكله على الصحيح عند العلماء. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة، فنعمل فيها الذكاء إذا تمت وهي حية. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وبالله التوفيق. ومن دورة أسباب الرزق السبب الثامن والأربعون من دورة أسباب الرزق السبب الثامن والأربعون سفر الطاعة والسفر المباح. سفر الطاعة والسفر المباح أي هذا من أسباب الرزق. اكتب الأبيات في ورقة صغيرة. سافر ففي الأسفار خمس فوائد: إزالة هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد إلى آخرها. سفر الطاعة والسفر المباح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. هنا الرزق الصحة، والصحة رزق. وغزوا تستعنوا، وغزوا تستعنوا. هذا أيضا يذكر في باب الجهاد، وأن الجهاد من أسباب الرزق. اكتبه هنا وهناك: سافروا تصحوا، وغزوا تستعنوا. أخرجه الإمام أحمد المجلد الرابع عشر. صفحة 507 طبعة شعيب. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 3352. 3352 بعد أن كان ضعفه في السلسلة الضعيفة رقم، وفي ضعيف الجامع رقم، بعد أن كان ضعفه في السلسلة الضعيفة رقم وفي ضعيف الجامع رقم. رقمه في السلسلة الضعيفة 254 254 وفي ضعيف الجامع 3210 إذن فاستخر من أسباب الصحة ومن أنواع التداوي والعلاج بإذن الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يصلح أن تكتبوا الأبيات الشعرية في هذا الباب مع هذا الحديث، واكتساب معيشة، هنا موضع الشاهد، اكتبه بالأحمر، اي سنكتبها سأمليها عليكم كاملة ان شاء الله. الأخ جزاه الله خير أتى بفائدة، قال ورحم الله من قال من السلف إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال يروى عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى المجلد العاشر صفحة 630 ومنهاج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 27 وابن القيم في الجواب الكافي صفحة 35 وفي روضة المحبين صفحة 441. فنقول أحسنت جزاك الله خيرا، وجزى الله ابن تيمية وابن القيم خيرا. هذه الفوائد الدرر، وخاصة لما تكون موثقة بالمراجع. انتهيت من الأبيات، نلاقي نمليها عليهم. قال الشاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. هذا الشطر الأول من البيت الأول. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. العلا بالألف الممدودة بدون همزة، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. هذا الشطر الثاني من البيت الأول. إزالة هم واكتساب معيشة. هذا الشطر الأول من البيت الثاني. إزالة هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. أنتم طلاب علم، شكلوا آخر الكلمة موضع الإعراب منها. وعلم وآداب وصحبة ماجد، إذن هذه الخمس مذكورة في هذا البيت. إزالة هم هذا واحدة، واكتساب معيشة هذه الثانية، وعلم هذه الثالثة، وآداب الرابعة، وصحبة ماجد الخامسة. طيب الآن في البيت الثالث: فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة. هذا الشطر الأول من البيت الثالث. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، آخر كل كلمة شكلها إذا أمكن بلون مغاير للكتابة. وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد. الشطر الثاني من البيت الثالث. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، الآن البيت الرابع: فموت الفتى خير له من بقائه. فموت الفتى خير فموت الفتى خير له من بقائه بأرض قوم بين واش وحاسد. بأرض قوم بين واش وحاسب. بأرض هوان فموت الفتى خير له من بقائه بأرض هوان بين واش وحاسد. لا بس عدلوها بأرض هوان بين واش وحاسد. هو يحث على السفر يعني إذا كان في أرض هوان وهو بين واش وحاسد، واش يشي به إلى الحكام ويؤذيه وما هو مرتاح. أرض الله واسعة، هذا السائل أبو أحمد من المغرب يقول: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ جمهور العلماء على خطبتين للعيد، بل نقل الاتفاق على خطبتين ابن قدامة في المغني وابن حسن المحلى، نقل اتفاق العلماء على هذا، بل قال لا خلاف، كلاهما يقول لا خلاف بين أهل العلم على ما ذكر، وكان مما ذكر مسائل في العيد ومنها الخطبتان، كل منهما يقول لا خلاف في ذلك. نفس أبو أحمد من هذا أبو أحمد كان آخر من الجزائر يقول: من مخالفات العيدين أو العيد صبغ الكبش بالحنة. كلام طيب، لأنه عبث كونه يحني الأضحية، هذا من العبث. هل ذكر عندنا ولا ما ذكر؟ هذا أبو يحيى من أمريكا يقول: هل يجوز أن يذبح الأضحية كتابي؟ وهل هناك فرق في ذبيحة الأضحية وسائر الذبائح في الأيام الأخرى؟ ما هناك فرق. يجوز أن يذبح الأضحية كتابي إذا كان يذبحها على الطريقة الإسلامية وسيسمي ويكبر، والأفضل أن يذبحها المسلم وأن يذبحها صاحب الأضحية، هذا الأفضل. لكن إذا كان أنت مثلا ما تقدر والكتاب موجود وأنت مشرف عليه، قل له قل لا بأس. يقول صبغ الأبقار والأغنام بالحناء المعدة للأضحية. طيب لا بس كلام طيب. هذا السائل يقول: أب قال لابنه إذا فعلت هذا الشيء فأمك علي حرام، ففعل هذا الشيء، فما الحكم في ذلك؟ يرجع إلى نيته، ماذا يريد بقوله أمك علي حرام؟ الطلاق أم الظهار أم اليمين؟ فهذا راجع على النية. إن أراد الطلاق فيكون من ألفاظ طلاق الكناية مع النية، أو الظهار مع النية، وإن لم يرد لا طلاقا ولا ظهارا فيكون عليه كفارة اليمين. يقول: من مخالفات العيد رفع النساء أصواتهن بالتكبير حتى يسمعن الرجال. طيب لا بس كلام طيب. هذا سائل من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تقبل الله منا ومنكم. نقول اللهم آمين. ويقول السائل: هو أن ليبيا عيدوا يوم الخميس فما نصيحتكم؟ يوم الخميس يوم عرفة، الحجاج يوم الخميس واقفون بعرفة، فنصيحتي أن تصوموا ذلك اليوم يوم الخميس وتخفون صيامكم حتى لا يلحقكم أذى. إذا خرجتم معهم للصلاة، إذا خشيتم على أنفسكم لا بأس، تنونها ضحى، صلاة ضحى. والذي أعرف أن المسلمين في عيد الأضحى عيدهم واحد، وحجاجهم من أنحاء العالم يقفون بعرفة في يوم واحد، والسعودية فيما يظهر عندهم التحري لرؤية الهلال إما بشهادة وإما بإكمال العدة، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فهم يتحرون لرمضان ويتحرون للحج، جزاهم الله خيرا. ويشكرون على هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا هو الواجب عليهم وعلى جميع المسلمين، أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن دخول الشهر لا يكون إلا إما بالرؤية وإما بإتمام العدة، ولا يكون بحساب المنجمين ولا بحساب الفلكيين. وبالله التوفيق. نعم. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيما يتعلق باستحباب التهنئة بالعيد، هذه فائدة من تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني رحمه الله، الصفحة وأربعة وخمسين إلى ثلاثمائة وستة وستة وخمسين. يقول صاحب فقه السنة: قال: وفي استحباب التهنئة بالعيد قوله عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ: إسناد حسن. انتهى كلام صاحب فقه السنة. علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله قال: قلت المراد بالحافظ عند الإطلاق ابن حجر الأصفلاني، ولم أقف على هذا التحسين في شيء من كتبه، وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته وصول الأماني في أصول التهاني من الجزء الأول من الحاوي للفتاوي، وقد عزاه لزاهر ابن طاهر في كتاب تحفة عيد الفطر، ولأبي أحمد الفرضي، ورواه المحاملي في كتاب صلاة العيدين بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال التهذيب، وغير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني وهو مترجم في تاريخ بغداد. فالإسناد صحيح، لكن خالفه حاجب ابن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السفسكي قال: سمعت عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن عائد وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا ومنكم، ويقولون ذلك لغيرهم. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب. فإن صح السند بهذا إلى الحاجب فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن حاله، فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذا، وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا وهو المازني صحابي صغير ولأبيه الصحبة، فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورون معه شيئا دون أن يتلقوه عن الصحابة، فتكون الروايتان صحيحتين، فالصحابة فعلوا ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: ويؤيد الرواية الأولى ما ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي من رواية محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. ولم يذكر من رواه، وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمام الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. ثم كتب بعض إخواننا الطلاب تعليقا على نفي المتقدم، فقال: بل قال الحافظ في الفتح المجلد الثاني صفحة 446: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير إلى آخره، ثم ذكره. انتهى البحث. إذن ما كان قد نساه عن الحافظ بن حجر قد وجد، أن الحافظ في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 446 قال بإسناد حسن. فالكلام إذن كما هو عندكم في الفقرة 25 من أحكام آداب العيدين: يستحب التهنئة بالعيد لما جاء عن جبير ابن نفير. عندكم هكذا ابن نفير بالراء من العام الماضي في مثل هذا اليوم يوم عيد الأضحى، اليوم هو بالراء جبير بن نفير، وحسنه الحافظ في فتح الباري، أي ولو يكتب هنا في الفتح مجلد كذا صفحة كذا. وجاء عن أبي أمامة وجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله، انظر تماما منا صفحة كذا إلى كذا الألباني رحمه الله، والملخص الفقهي للفوزان ووصول الأماني في أصول التهاني. الكلام جيد، فقط أنه يزاد هنا الفتح رقم المجلد والصفحة. في الفتح المجلد الثاني صفحة 446 نعم للسيوطي وصول الأماني في أصول التهاني للسيوطي. يقول جبير بن نفير: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، يعني يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وقال محمد بن زياد: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنه. قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. قال الألباني: وقد عزاه السيوطي بزاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الأنهاني، قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد، يعني أطلق في العيد يشمل الفطر والأضحى، يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. يستحب التهنئة بكل من العيدين، يستحب التهنئة بكل من العيدين لما جاء عن جبير بن نفير إلى آخره. لأن الناس في عيد الفطر خارجون من صيام رمضان وقيامه، والأعمال الصالحة التي فعلوها فيه لمدة شهر كامل في الليل والنهار، فلهذا لما جاء العيد يهني بعضهم ببعض بالعيد ويكون بهذا الدعاء: تقبل الله منا ومنكم. وهكذا في عيد الأضحى خارجون من صيام التسع وصوم يوم عرفة والأعمال الصالحة الكثيرة المتكاثرة التي فعلوها في تلك الأيام المباركة، فجاء يوم العيد فيهني بعضهم بعضا بهذا الدعاء، لأن الله يتقبل من الجميع صالح الأعمال. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 قسم الأطعمة، هذا سائل يسأل بأنه يعيش في بلاد النصارى، فيسأل أنهم قد يقدمون له طعاما في آنيتهم، وكذلك أيضا المطاعم يقدمون الطعام في آنيتهم. فأجابت اللجنة الدائمة قائلين: يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها، أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا. أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه، بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. ولقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: ذلي جراب من شحن يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا، والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. رواه البخاري ومسلم. ولأن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز إهالة سنخة فأكل منها، رواه أحمد وأبو داود. ويؤيد ذلك كله قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك. لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وبالله التوفيق. أي جمعوا بين هذه الأحاديث أنه يجوز الأكل في أواني أهل الكتاب وفي آنية المشركين. قال: لكن الأحوط، قالوا: لكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والداعي إلى ذلك. واحتجوا بحديث أبي ثعلبة: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا فيها. متفق عليه. جواز الأكل في آنية الكفار والأفضل تركه، وعند الحاجة لا بأس. المراد أنك تأكل طعاما أحله الله، لكن الإناء إناؤهم وهو فاضي، والطعام طعامه أو طعامهم، ولكن أيضا مما أحله الله. لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فأصلوها وكلوا فيها. فأصلوها لأنهم يشربون الخمر، ولأنهم يأكلون لحم الخنزير واللحوم المحرمة من الميتة والثعابين والفنشان والفيران والكلاب والقرود إلى غير ذلك، فتكون ملوثة بشيء من النجاسات. لا تأكل فيها احتياطا، وإذا كانت هناك حاجة لم تجدوا غيرها اغسلوها. هذا سائل يقول: إذا قام الكتابي بتذكية الشاه كما يفعل المسلم، يعني ذبح ذبحا ولكن لم يذكر اسم الله عليها لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وفي قوله: وما أهل به لغير الله. وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها، لأن الأصل حل ذبائحهم لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبالله التوفيق. إذن هذه فتوى اللجنة الدائمة، ما صارت خاصة بالشيخ بن باز فقط، وإنما هي فتوى اللجنة الدائمة موقع عليها الشيخ بن باز رحمة الله عليه رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائبا، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله عضوا. قالوا: وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها، لأن الأصل حل ذبائحهم لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فجعلوا الذي يحرم من ذبائح أهل الكتاب هي التي لم يذكر عليها اسم الله، تعمدوا هذا. كذبيحة المسلم إذا ترك التسمية متعمدا تحرم، أو ذكروا عليها اسم غير الله فتحرم، أو ضربه ضربا أو صعقا فتحرم، أي كفعل المسلم لو ضرب الشاه حتى مات تحرم. لو أنكم تكتبون هذه الفائدة في دفتر الفوائد، هي في المجلد 22 الصفحة 397، حتى ولو إشارة فتوى اللجنة الدائمة رقم 2393 في ذبائح أهل الكتاب إذا لم نعلم هل ذكروا اسم الله أم لا. قالوا بجواز الأكل منها على الأصل، تبقى المسألة الأخرى، هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا؟ يعني هنا جهلنا التسمية هل سموا أم لا، وهناك جهلنا كيفية الذبح بالطريقة الإسلامية أم بالصاق الكهربائي. يقول صفحة 390 فتوى مشابهة. أي نعم. قالوا السائل يقول ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى، هل يجوز أكلها أم لا، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام، إذ يضربون المذبوحة في رأسها بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه. فأجابت اللجنة قائلين لكن ما فيها الشيخ بن باز، فيها عفيفي نائبا وعضوية بن منيع وبن غديان. المهم الفتوى قالوا إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه، فهذا الحيوان يصير ميتا إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل أكله، فإن تركت عمدا لم يحل أكله على الصحيح عند العلماء. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة، فنعمل فيها الذكاء إذا تمت وهي حية. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وبالله التوفيق. ومن دورة أسباب الرزق السبب 48 من دورة أسباب الرزق. السبب 48 سفر الطاعة والسفر المباح. السفر الطاعة والسفر المباح، أي هذا من أسباب الرزق. اكتب الأبيات في ورقة صغيرة: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: إزالة هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد إلى آخرها. سفر الطاعة والسفر المباح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. هنا الرزق الصحة، والصحة رزق. وغزوا تستعنوا، وغزوا تستعنوا. هذا أيضا يذكر في باب الجهاد، وأن الجهاد من أسباب الرزق. اكتبه هنا وهناك: سافروا تصحوا، وغزوا تستعنوا. أخرجه الإمام أحمد المجلد 14. صفحة 507، طبعة شعيب. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 3352. 3352 بعد أن كان ضعفه في السلسلة الضعيفة رقم، وفي ضعيف الجامع رقم، بعد أن كان ضعفه في السلسلة الضعيفة رقم، وفي ضعيف الجامع رقم. رقمه في السلسلة الضعيفة 254. 254 وفي ضعيف الجامع 3210. إذن فاستفر من أسباب الصحة ومن أنواع التداوي والعلاج بإذن الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يصلح أن تكتبوا الأبيات الشعرية في هذا الباب مع هذا الحديث. واكتساب معيشة، هنا موضع الشاهد، اكتبوا بالأحمر. إيه سنكتبها، سأمليها عليكم كاملة إن شاء الله. الأخ جزاه الله خير أتى بفائدة، قال ورحم الله من قال من السلف إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال يروى عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى المجلد العاشر صفحة 630، ومنهاج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 27، وابن القيم في الجواب الكافي صفحة 35، وفي روضة المحبين صفحة 441. فنقول أحسنت جزاك الله خيرا، وجزى الله ابن تيمية وابن القيم خيرا. هذه الفوائد الدرر، وخاصة لما تكون موثقة بالمراجع. انتهيت من الأبيات، نلاقي نمليها عليهم. قال الشاعر تغرب عن الأوطان في طلب العلا. هذا الشطر الأول من البيت الأول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: العلا بالألف الممدودة بدون همزة، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، هذا الشطر الثاني من البيت الأول. إزالة هم واكتساب معيشة، هذا الشطر الأول من البيت الثاني. إزالة هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. أنتم طلاب علم، شكلوا آخر الكلمة موضع الإعراب منها: وعلم وآداب وصحبة ماجد. إذن هذه الخمس مذكورة في هذا البيت: إزالة هم هذا واحدة، واكتساب معيشة هذه الثانية، وعلم هذه الثالثة، وآداب الرابعة، وصحبة ماجد الخامسة. طيب الآن في البيت الثالث: فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، هذا الشطر الأول من البيت الثالث. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، آخر كل كلمة شكلها إذا أمكن بدون مغاير للكتابة: وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، الشطر الثاني من البيت الثالث. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، الآن البيت الرابع: فموت الفتى خير له من بقائه، فموت الفتى خير فموت الفتى خير له من بقائه بأرض قوم بين واش وحاسد. بأرض قوم بين واش وحاسد، بأرض هوان، فموت الفتى خير له من بقائه بأرض هوان بين واش وحاسد. لا بس عدلوها بأرض هوان بين واش وحاسد. هو يحث على السفر، يعني إذا كان في أرض هوان وهو بين واش وحاسد، واش يشي به إلى الحكام ويؤذيه وما هو مرتاح، أرض الله واسعة، هذا السائل أبو أحمد من المغرب يقول: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ جمهور العلماء على خطبتين للعيد، بل نقل الاتفاق على خطبتين ابن قدامة في المغني وابن حسن المحلى، نقل اتفاق العلماء على هذا، بل قال: لا خلاف، كلاهما يقول لا خلاف بين أهل العلم على ما ذكر، وكان مما ذكر مسائل في العيد ومنها الخطبتان، كل منهما يقول لا خلاف في ذلك. نفس أبو أحمد من الجزائر، من هذا أبو أحمد كان آخر من الجزائر، يقول: من مخالفات العيدين أو العيد صبغ الكبش بالحنة. كلام طيب، لأنه عبث كونه يحني الأضحية، هذا من العبث. هل ذكر عندنا ولا ما ذكر؟ هذا أبو يحيى من أمريكا يقول: هل يجوز أن يذبح الأضحية كتابي؟ وهل هناك فرق في ذبيحة الأضحية وسائر الذبائح في الأيام الأخرى؟ ما هناك فرق، يجوز أن يذبح الأضحية كتابي إذا كان سيذبحها على الطريقة الإسلامية وسيسمي ويكبر، والأفضل أن يذبحها المسلم وأن يذبحها صاحب الأضحية، هذا الأفضل. لكن إذا كان أنت مثلا ما تقدر والكتاب موجود وأنت مشرف عليه، قل لا بأس. يقول صبغ الأبقار والأغنام بالحناء المعدة للأضحية. طيب لا بس، كلام طيب. هذا السائل يقول: أب قال لابنه إذا فعلت هذا الشيء فأمك علي حرام، ففعل هذا الشيء، فما الحكم في ذلك؟ يرجع إلى نيته، ماذا يريد بقوله أمك علي حرام؟ الطلاق أم الظهار أم اليمين؟ فهذا راجع على النية. إن أراد الطلاق فيكون من ألفاظ طلاق الكناية مع النية، أو الظهار مع النية، وإن لم يرد لا طلاقا ولا ظهارا فيكون عليه كفارة اليمين. يقول: من مخالفات العيد رفع النساء أصواتهن بالتكبير حتى يسمعن الرجال. طيب لا بس، كلام طيب. هذا سائل من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تقبل الله منا ومنكم. نقول: اللهم آمين. ويقول السائل: هو أن ليبيا عيدوا يوم الخميس، فما نصيحتكم؟ يوم الخميس يوم عرفة، الحجاج يوم الخميس واقفون بعرفة، فنصيحتي أن تصوموا ذلك اليوم يوم الخميس وتخفون صيامكم حتى لا يلحقكم أذى. إذا خرجتم معهم للصلاة إذا خشيتم على أنفسكم لا بأس، تنونها ضحى، صلاة ضحى. والذي أعرفه أن المسلمين في عيد الأضحى عيدهم واحد، وحجاجهم من أنحاء العالم يقفون بعرفة يوم واحد، والسعودية فيما يظهر عندهم التحري لرؤية الهلال إما بشهادة وإما بإكمال العدة كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فهم يتحرون لرمضان ويتحرون للحج، جزاهم الله خيرا. ويشكرون على هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا هو الواجب عليهم وعلى جميع المسلمين، أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن دخول الشهر لا يكون إلا إما بالرؤية وإما بإتمام العدة، ولا يكون بحساب المنجمين ولا بحساب الفلكيين. وبالله التوفيق. نعم. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.